من الكلام عن الحديث الفرد، وقسمنا الحديث الفرد إلى فرد مطلق، وقلنا إنه في معنى الغريب، قلنا إنه في معنى الغريب، وإلى فرد مقيد. ومعنى فرد مقيد أي أن المسألة نسبية، أنا أقيده من جهة ما، أقيده يعني أقول إنه فرد مقيدا هذه الفردية إلى جهة معينة. مثلا مثال ضربناه، الحديث مروي من طرق عن شيوخ كثيرين، أما من طريق الإمام مالك فلم يروه عن مالك إلا عبد الله بن يوسف فقط، فأقول تفرد به عبد الله بن يوسف عن مالك، مع أن الحديث مروي من طرق أخرى، لكن ما هي من طريق مالك رحمه الله، إذن أقول تفرد به عبد الله بن يوسف عن مالك. ما فائدة هذا المصطلح؟ نحن سنقابله. يعني أنت وأنت تقرأ في فتح الباري مثلا ستجد الحافظ ابن حجر وهو يشرح حديثا ما يقول وهذا تفرد به فلان عن فلان. إذن هو يقصد هنا فردا مطلقا أم نسبي أم فردا نسبيا؟ نسبي، لأنه يقول لك فلان عن فلان. لو كان فردا مطلقا لقال لك وتفرد به فلان وسكت، أو لم يرويه إلا فلان وسكت. فالفرد المطلق ما رواه واحد وانفرد به مطلقا، أما الفرد النسبي فهو ما كان التفرد فيه مضافا إلى شيء ما. أقول مثلا حديث له 10 طرق يعتبر يعني حديثا مشهورا، يعتبر حديثا مشهورا، فهو برغم أنه مشهور أقول حديث فرد تفرد به أهل الحجاز، لأن كل الطرق 10 هي من طريق أهل الحجاز. فأنا أقول حديث فرد وفي نفس الوقت أقول إنه مشهور. واحد يقول كيف يكون فردا وكيف يكون مشهورا، وقد عرفنا أن المشهور ما رواه 3 فأكثر على قول، أو أكثر من 3 على قول، إذن هو على القولين يعتبر مشهورا لأنه رواه 10، ما هو 3 ولا 4 ولا 5، فهو حديث مشهور. وفي نفس الوقت أقول هو حديث فرد، ولكنني لا أعني التفرد المطلق، أعني التفرد النسبي، فهو تفرد من جهة أهل البلد الذين رووا الحديث، فما رواه أهل مصر ولا أهل الشام ولا أهل العراق، وإنما تفرد به أهل الحجاز. فقلت هذا حديث تفرد بروايته الحجازيون، مع أنني في نفس الوقت أقول إنه حديث مشهور. واضح الآن؟ إذن التفرد النسبي لا يتعارض مع كون الحديث عزيزا، ولا يتعارض مع كون الحديث مشهورا، بل يتعارض مع كون الحديث فردا مطلقا. إذا قلت إنه فرد مطلق عزيز مشهور لا يصلح، عزيز ومشهور وفي نفس الوقت أقول فرد مطلق، هذا ما ينفع. إذا قلت إنه فرد مطلق فمعناه ما رواه إلا واحد، وهذا معناه أنه يلزم أن يكون غريبا. واضح الآن؟ ننتقل إلى البيت الذي يليه، وهو البيت 25، وهو يشرح لنا فيه مصطلح المعلل. ولعل هذا المصطلح يظهر لنا بجلاء الليلة في دراستنا لبلوغ المرام، لأن الحافظ ابن حجر في الأحاديث التي سندرسها يكثر من استخدام هذا اللفظ، حديث رواه فلان وهو معلل أو معلول وأعلوه. ما معنى حديث معلل؟ أولا العلة أصلها في اللغة عيب أو مرض، أقول فلان به علة، إيه فلان به علة يعني به إيه؟ به مرض، في شيء ما هو سوي يعني إيه؟ إذن العلة لها معاني كثيرة طبعا، تعرفون علة الشيء الفلاني أي السبب الذي وراءه، ما علة هذا الحكم، ما علة هذه المسألة، ما علة فعلك كذا وكذا، أنا أسأل عن السبب. لكن كلمة علة التي نقصدها الآن بمعنى العلة التي هي تساوي المرض أو السقم. والعلة في الحديث معناها أمر قادح، أمر قادح الظاهر السلامة منه، إذن هو أمر يقدح في صحة الحديث، وفي ظاهر الأمر الحديث أمامنا في ظاهره سالم من هذا الأمر. فالعلة بهذا المفهوم الذي عرفته يقصد بها العلة الخفية، يقصد بها العلة الخفية. وإلا ففي مصطلح المحدثين لو أردنا أن نتكلم عن مصطلحهم بمعنى أعم، فالعلة عندهم تنقسم إلى قسمين: علة ظاهرة وعلة خفية. يعني عندما يقسمون يقولون العلة تنقسم إلى قسمين: علة ظاهرة وعلة خفية. معنى علة ظاهرة أنها بادية، يعني يمكنك أن تستدل عليها ولو كنت طالب علم مبتدئ. فمثلا راو ضعيف، أليست علة؟ بلى علة، لكنها علة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. حديث في سنده انقطاع بين، يقول الراوي فيه حدثت عن فلان، هذا انقطاع بين وظاهر، فهذه علة ولكنها ظاهرة. إذن معنى علة ظاهرة كل ما درسناه سابقا من أسباب تضعيف الأحاديث بأسباب واضحة يعتبر علة ظاهرة. إذن ليس الكلام الآن عن العلة الظاهرة. أهل الحديث عندما يطلقون العلة يقصدون العلة الثانية النوع الآخر، وهو هي العلة الخفية. والعلة الخفية معناها أنك تتعامل مع شيء لا يظهر لك فيه ما يضعف الحديث، تتعامل مع الحديث وإذا بك ترى أن ظاهر إسناده الصحة، فيقولون لك وهذا الحديث ظاهر سنده الصحة ولكنه معلول. طبعا نحن لا نحتاج إلى الدخول في بحث لغوي، لأنهم لما تكلموا عن كلمة معلول وجدوا أن الكلمة لغويا فيها خطأ، لأن الفعل أصله أعل يعل فهو معل وليس معلولا. فقالوا أن المحدثين تجاوزوا شوية وأخطأوا من جهة اللغة، لكن حتى لو فرضنا أنه خطأ لغوي، نفرض ذلك وهو لغوي وليس لغوي، لأن بعض الناس يقول لغوي، لغوي هذا معناه لغو، إنما لغوي لأنه لغة، لغة لغة مضمومة اللام، فنقول هذا خطأ لغوي ولا نقول خطأ لغوي، ما يسمى لغوي. لغوي إذا اشتققناه من اللغو ونحن لا نقصد ذلك. فحتى لو سلمنا أنه خطأ لغوي، المشكلة ليست في أنه خطأ لغوي بقدر ما أننا سنجد في كتب المحدثين المصطلح كما نقرأه الآن معلول، فلا بد أن أتعامل معه رغما عن أنفي. يعني أنا مش هستطيع أمسك كل الكتب وكلما وجدت محدثا يقول معلول أروح شاطب عليه وكتب له معل، لأن طبعا ده كلامه، هو هذا كلامه، ما من حقي أني أتصرف في كلام الآخرين. فهذه قضية تناقش فقط من الناحية اللغوية، لكن أنا كدارس للمصطلح اتفقنا أننا ندرس المصطلح لكي نتعامل مع هذا العلم. أنا ما أريد منك أن تخرج من المسجد الحديث المعل هو الحديث الذي كذا وكذا وكذا، تحفظ لي شيئا ما وتتكلم بما لا، ليست القضية أنك تحفظ، أنا أريد منك أن تتعامل. ففائدة المصطلح لك من ناحيتين: الناحية الأولى أنك تفهم كلام أهل العلم في كتبهم، الفائدة الثانية أنك إذا استخدمت هذا المصطلح تستخدمه استخداما سليما. إذن أنت محتاج إلى المصطلح من ناحيتين، نحن سنتعامل مع كتبهم شئنا أما بينا، وقلنا إننا نريد أن نفهم ديننا، فديننا لكي نفهمه لابد أن نتعامل مع كتبهم رحمهم الله، هم يستخدمون هذه الكلمات ولذلك سميناها مصطلحات، مصطلحات لأنهم يستخدمونها ويستدلون بها على معاني، فلو لم نفهم معنى مصطلحهم هذا لن نستطيع أن نستفيد من كتبهم ولا أن نفهم مرادهم. فالحافظ ابن حجر يقول حديث صحيح الإسناد ومع ذلك فهو معلول. يا سبحان الله، أنا أفهمها كيف إذا كنت لا أفهم معنى معلول؟ أقول الحافظ ابن حجر لعدم معرفتي بمصطلحه، أقول الحافظ ابن حجر تعارض، كيف يصحح السند وفي نفس الوقت يقول معلول؟ يصحح السند لأنه حكم على ظاهره، وأعله لأنه حكم على باطنه، لأننا اتفقنا أن العلة عندما يطلقونها يقصدون بها العلة الخفية. إذن هو يضعف الحديث أم يصححه؟ يضعفه، مع أنه قال حديث إسناده صحيح ولكنه معلول. يا سبحان الله، يعني أنا أفهم أنه يضعف في حين أن بعض الناس إذا كان لا يعرف المصطلح يفهم أنه يصحح. هنا نفهم قيمة المصطلح. أيضا أنت تحتاج إلى المصطلح وأنت تتكلم. أنت الآن تريد أن تعمل بحثا، ما هو لازم بحث، تريد أن تحكم على حديث، بحثت سنده فوجدته في ظاهره صحيح السند، ثم قرأت كلام أهل العلم في كتب العلل ووجدتهم يعلون الحديث بأنه مرسل، فتحكم على سند هذا الحديث في الظاهر بأنه صحيح، ومع ذلك تحكم على الحديث نفسه كمتن بأنه معلول أو معل. والله أنت في هذه الحالة ما دمت ستتكلم على لسانك، إن شئت قلت معلا كما هو صواب لغة، وإن شئت قلت معلولا اتباعا لمصطلح هؤلاء العلماء، لأنكم كما تفهمون أن مسألة المصطلحات مسألة فيها شيء من القيد. يعني حتى إن بعض أهل العلم لما يتكلم عن قضية معنى المصطلح يقول لك ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني إيش ولا مشاحة في الاصطلاح؟ يعني مسألة المصطلح بالذات لابد من أن نرتبط فيها بكلام المصطلحين، فما تعودش تناقشهم بها في المصطلح، لا ده أنت كم مفروض تقول كذا وكذا وكذا، لأنك أصبحت تتعامل مع كلمة صارت علما في الحقيقة. الكلمة صارت علما، ما أصبح بأيدينا أننا نغيرها أو أن نتصرف فيها. لذلك كما يقولون في الأعلام، الأعلام لا تعلل. واحد يقول لي مثلا، مثال يعني، يقول لي فلان ده اسمه مثلا زيد، ما معنى زيد؟ هو عايزني أنا أفسر له كلمة زيد. أقول له أولا إحنا لما هنتكلم عن الأعلام، الأعلام إيه؟ لا تعلل، ما تسألنيش عن معنى العلم، لأن العلم أصبح لفظا يدل على شخص أو على مكان أو على نهر فهو علم عليه، أما معناه فلا يعنيني الآن. حتى لو فرضنا أنه واحد سمى ابنه اسم ملهوش معنى، أنا أقول له أنت سميته كده ليه؟ هو صار علما عليه. فالأعلام لا تعلل قريب من هذا المعنى في المصطلح، نقول ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني أن المصطلحات لا يدخل فيها بنقاش وجدال ولماذا، وكان الأولى أن يقولوا ما دامت صارت مصطلحا فأصبحت أنت ملتزما به، لأن هذا المصطلح أصبح أهل هذا الفن يتكلمون به شئت أنت أم أبيت، واشتهر على هذا النحو الذي عرفناه. إذن الحديث المعل هو الحديث الذي فيه شيء قادح الظاهر لنا السلامة منه، الظاهر لنا. أنا أنظر الحديث حديث صحيح، ولذلك بعض الأحاديث لما بتشوف سندها صحيح زي الشمس، ولكن المتن كده أنت أول مرة يطرق أذنك هذا الحديث. الواحد في أول الطلب كان منبسط جدا بالأحاديث اللي بالشكل ده، حديث حلو ويعني بطريق والناس ما تعرفوش، والسند بتاعه ما شاء الله، مثلا سالم عن نافع عن ابن عمر، تتبسط جدا. وبعدين تبص كيف يكون حديثا كالشمس ولا يكون في صحيح البخاري أو مسلم أو حتى في السنن؟ لماذا يعني انفرد به أبو نعيم؟ ولو كان سالم عن نافع عن ابن عمر كان الحديث وصل للزهري وكان وصل للبخاري وكان وصل ليه. فتفاجأ بأن كذابا من الكذابين أسقط من خلال هذا السند نتيجة لوجود مدلس من المدلسين، أو أن السند سند شاذ ليس يعني معروفا عن سالم، أو ليس معروفا، فالذين يعرفون حديث سالم أكثر من هذا أو من هؤلاء الذين ما رووا عنه مثل هذا. فهناك علل تظهر للإنسان في مثل هذه الأسانيد المشهورة. يعني بالعكس، الواحد أصبح بعدما خطى خطا في طريق طلب هذا العلم، كلما وجدت المتن غريبا ووجدت السند ظاهر الصحة كلما ازددت ريبة في هذا السند. عندما تجد السند كده واضح كالشمس والحديث كده متنه غريب وليس مشهورا عند المحدثين، بدلا من أن تطمئن إليه وتفرح به تتوغوش، يقول لك هو فلو كان بهذا السند فلماذا تركه أمثال البخاري ومسلم. إذن المسألة هنا تجعلك ترتاب بعكس ما وصفته أولا، من أن الإنسان كان يفرح بمثل هذا يقول خلاص أنا الآن عثرت على حديث بسند ظاهر الصحة كالشمس والناس لا يعرفونه. لو كان بسند كهذا السند لاشتهر ولصار عند المحدثين يملأ كتبهم. المقصود على كل حال أن الحديث المعل كما قلت. هنا مسألة من أن العلة تنقسم إلى قسمين باعتبار آخر، احنا قلنا علة خفية ظاهرة وخفية، وهذا اتفقنا أن المحدثين عندما يطلقون العلة يقصدون الخفي، لكن العلة تنقسم إلى قسمين باعتبار آخر، علة قادحة وعلة غير قادحة. يعني ممكن يكون في السند علة ومع ذلك لا تؤثر في صحة الحديث. مثال حديث معروف مثلا عن عمرو بن دينار، وأنا أفاجأ بأن السند الذي أمامي إنما هو من رواية عبد الله بن دينار أو العكس، فيقولون هذا الحديث من رواية عمرو بن دينار معلول إنما هو من رواية عبد الله بن دينار. عمرو بن دينار ابن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ثقة، فكوني اطلعت على علة في السند الذي فيه عمرو بن دينار ليس معناه أن المتن يعل، فهذه أو هذا مثال لعلة غير قادحة، أي لا تؤثر في الحكم على الحديث من جهة الصحة أو الضعف. إذن العلة تنقسم إلى قسمين، قادحة وغير قادحة. وطبعا ننتبه لمسألة الإعلال، لأن بعض إخواني يمسك بعض كتب العلل ويأتيك بأخبار غريبة جدا، يقول لك الحديث الفلاني معل، تفاجأ بأنك إذا قرأت المرجع الذي قرأ فيه يعل أهل الحديث طريقا مقصودة، ما يعلون الخبر كله. فننتبه ونحن نتعامل مع كتب العلل، مش أي حديث تقرأ إنه معل تروح أنت على طول كده جاي تعل المتن. انتبه، إذا فهمت أن العلة تنقسم إلى قسمين قادحة وغير قادحة فافهم أنهم أحيانا يعلون طريقا معينة وأحيانا يعلون الحديث بلفظ معين، لو أنك تأملت ستجد أن هذا اللفظ يختلف عن اللفظ للحديث الصحيح في المسألة، فلو وجدت في المتن تشابها لا تتسرع، ما تتسرع تقول هذا الحديث ضعيف لأنني قرأت في العلل لابن أبي حاتم أنه حديث معلول عند المحدثين. يا سبحان الله، انتبه. وأحيانا يضعف الحديث أو يعل من طريق صحابي معين، يقول لك وهذا من حديث ابن عباس معلول لكنه صحيح من حديث أبي سعيد أو صحيح من حديث أبي هريرة. إذا ننتبه، لا نتسرع في مسألة العلل، لا نتسرع. هنا مسألة مهمة جدا، وهي هل الأصل في الحديث أنه معل أو الأصل أنه ليس معلا؟ الأصل هو انتفاء العلة، الأصل هو انتفاء العلة، فمن ادعى علة هو الذي يلزمه أن يثبتها. هذا الأصل مهم لماذا؟ لأنك أنت لو فتحت قضية العلة دي واعتبرت الأصل فيها العلة، أنت تكلم مخرفا صوفيا، تكلم مخرفا صوفيا وتقول له كيف تحلفون بالنبي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يأتيك هذا الصوفي ويقول هذا الحديث ما حكمه؟ تقول له صحيح، يقول لك يا أخي لعله فيه علة. يعني أنت خلاص عالم عارف كل هذا. هنا ما الجواب؟ الجواب أن تقول له برد علمي صحيح أن الأصل عند المحدثين هو عدم العلة، فأنا عرفت أنه صحيح، فإن كنت تعرف له علة سهاتها. أما أنك كلما جاءك حديث لا يوافق هواك تقول لعله معلول، أليس من شرط الصحيح عندكم أن يكون خاليا من الشذوذ والعلل؟ لا، إذن الأصل هو عدم الشذوذ والأصل عدم العلل، فمن ادعى شذوذا أو علة هو الذي يلزمه أن يثبت ذلك.
تراسيل وآراء فقهية للإمام نفسه رحمه الله، فهذا طبعا يوضع كل في مكانه الذي يليق به. هذا بالنسبة للموصل. نكتفي.
Thank you.
لفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. طب ايش نعمل الان؟ ان قلنا حديث فاطمة بنت قيس يقول ان في المال حقا سوى الزكاة، فمعناه اننا سنرد اللفظ الاخر ليس في المال حق سوى الزكاة، وان اثبتنا ليس في المال حق سوى الزكاة لابد ان نرد ان في المال حقا سوى الزكاة، خاصة وان الحديث واحد. يعني ما هما حديثان منفصلان؟ هو نفس الحديث، ولكن اضطرب الرواة في متنه، فمنهم من يرويه بالاثبات ومنهم من يرويه بالنفي. ما هو الحل في هذه الحالة؟ الحل أننا نقول هذا الحديث مضطرب، لأن هذا الحديث روي على أوجه مختلفة ومتعارضة بطريقة لا يمكننا معها الجمع بين هذه الأوجه. لا يمكن أن أقول لعل هذا على وجه هذا، كيف أجمع بين المتناقضين؟ كيف يمكنني أن أوفق بين نفي وإثبات وأقول أخرج بالجمع الآتي؟ كيف تجمع بين نفي وإثبات؟ وهل يجتمع الضدان والنقيضان؟ ما يصلح. طيب الحل الثاني أننا أقول هذا أرجح من هذا، هذا أقوى شوي. لا، ما وجدنا قوة بل وجدناهما متكافئين. لو أن بعضكم لاحظ ألفاظي سيعرف أن الحديث المضطرب يشترط فيه شرطان، أنا قلتهما الآن لكن دون أن أحددهما هكذا. الشرط الأول، تفضل، التعارض الذي لا يمكن معه الجمع، تعارض لا يمكن معه الجمع بوجه من الوجوه، تفضل. التكافؤ في القوة بحيث لا يمكننا ترجيح طريق على بقية الطرق. إذن لا يحكم على الحديث بالاضطراب إلا بشرطين: تكافؤ الطرق أي تساويها في القوة، متكافئة تماما بحيث لا يمكنني أن أرجح جهة على جهة، لأن لو جهة رجحت أقول لا القوة هنا، فالقوة في هذه الجهة أو في هذا الاتجاه، فالراجح في هذا الاتجاه. الشرط الثاني بعد تكافؤ الطرق عدم إمكان الجمع بوجه من الوجوه. ماذا تريد؟ لا، هما ليس دليلين، ليس دليلين، هو حديث واحد من طريق صحابي واحد، بل ومن نفس المخرج. هذا الكلام الناسخ والمنسوخ عندما نجد دليلين، وأنا لا أتكلم عن دليلين، أنا أتكلم عن حديث واحد له رواية بطريقة ورواية بطريقة ورواية بطريقة، وهو نفس الحديث لم نخرج عنه. أعطيكم مثالا يوضح المقصود. مثال: وجدنا حديثا عن الزهري عن سالم عن أبيه، الحديث واحد، الزهري عن سالم عن أبيه، كل الطرق الزهري عن سالم عن أبيه، إنما حصل الاختلاف بين تلاميذ الزهري. يعني الحديث كله الزهري عن سالم عن أبيه، كل وجه الزهري عن سالم واحد ما اختلف، إنما الكلام بعض تلاميذ الزهري يرويه بطريقة وبعضهم يرويه بطريقة وبعضهم يرويه بطريقة. إذن الحديث المضطرب ينتج من اختلاف الرواة، لأن طبعا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في المال حقا سوى الزكاة وفي نفس الوقت يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا كلام لا يمكن أن يعقل. كيف يخبر بالشيء وبضده في نفس الوقت؟ هذا لا يمكن أن يستقيم. إذن الخلاف يكون في المضطرب من قبل من؟ من قبل الرواة. ولما تكافأ الطريقان، لما تكافأ ولم يمكن الجمع، تساقطا كل منهما تسبب في إسقاط الآخر، فيرد الكل ولا يقبل وجه من هذه الوجوه. أما إذا وجد راجح ومرجوح فنسمي الراجح محفوظا والمرجوح شاذا، وهذا الذي سبق الكلام عليه عندما تكلمنا عن الشاذ. إذن في حالة وجود أقوى من غيره، لا، خرجنا عن المضطرب إلى صنف آخر وهو الشاذ والمحفوظ أو ما إلى ذلك. أما المضطرب فكما قلت، والاضطراب قد يكون في الإسناد كما بينت، وقد يكون في المتن. واضح الآن؟ الحديث المضطرب من أقسام الحديث الضعيف، ويمكنكم إن شاء الله الرجوع لتفاصيل ذلك في كتبكم